الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة فيما في خطبته صلى الله عليه وسلم ثاني يوم الفتح من أنواع العلم. قالوا: وأما قولكم إن الحرم لا يعيذ من انتهك فيه الحرمة إذا أتى فيه ما يوجب الحد فكذلك اللاجئ إليه، فهو جمع ما بين ما فرق الله ورسوله والصحابة بينهما. فروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى، ولكنه يناشد حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد، وإن سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم. وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضا: من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. وقد أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم، فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والفرق بين اللاجئ والمنتهك فيه من وجوه: أحدها أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه، بخلاف من جنى خارجه ثم لجأ إليه، فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه، فقياس أحدهما على الآخر باطل. الثاني أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه، ومن جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط السلطان وحرمه ثم دخل إلى حرمه مستجيرا. الثالث أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته وحرمه، فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره. الرابع أنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله، فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. ولو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطلت حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله. والخامس أن اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجئ إلى بيت الرب تعالى المتعلق بأستاره، فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يهاج، بخلاف المقدم على انتهاك حرمته، فظهر سر الفرق وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. وأما قولكم إنه حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور فلا يصح القياس، فإن الكلب العقور طبعه الأذى فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله. وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة، وإنما أبيح لعارض، فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات، فإن الحرم يعصمها. وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والحية والحدأة كحاجة أهل الحل سواء، فلو أعاذها الحرم لعظم عليهم الضرر بها. فصل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد بها شجر، وفي اللفظ الآخر: ولا يعضد شوكها، وفي لفظ في صحيح مسلم: ولا يخبط شوكها. لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ، واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد: أحدها أن له قلعه ولا ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما. والثاني أنه ليس له قلعه، وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال، وهو قول الشافعي، وهو الذي ذكره ابن البناء في خصاله. الثالث الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم وبين ما أنبته في الحرم أولا، فالأول لا جزاء فيه والثاني لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي. وفيه قول الرابع، وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز والنخل ونحوه، وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم ونحوه. فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه، والثاني لا يجوز وفيه الجزاء. قال صاحب المغني: والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي كذا هاهنا. وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع، فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال، والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج. وقال الشافعي: لا يحرم قطعه لأنه يؤذي الناس بطبعه فأشبه السباع، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكها، وفي اللفظ الآخر: لا يختلى شوكها، صريح في المنع، ولا يصح قياسه على السباع العادية، فإن تلك تقصد بطبعها الأذى، وهذا لا يؤذي من لم يدن منه. والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس، ولكن قد جوزوا قطع اليابس، قالوا لأنه بمنزلة الميت، ولا يعرف فيه خلاف، وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر، فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد، وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها. ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين غصنين أخضرين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن جاز الانتفاع به لأنه لم يعضده هو، وهذا لا نزاع فيه. فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ثم تركها، فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها؟ قيل: قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال: من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها، وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفع به. وفيه وجه آخر أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به لأنه قطع بغير فعله، فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح، وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره، فإن قتل المحرم له جعله ميتة. وقوله في اللفظ الآخر: ولا يخبط شوكها، صريح أو كالصريح في تحريم قطع الورق، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. وقال الشافعي: له أخذه، ويروى عن عطاء، والأول أصح لظاهر النص والقياس، فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه، وأيضا فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان، فإنه لباسها ووقايتها. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى خلاها، لا خلاف أن المراد من ذلك ما ينبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون، ولا يدخل اليابس في الحديث، بل هو للرطب خاصة، فإن الخلا بالقصر الحشيش الرطب ما دام رطبا، فإذا يبس فهو حشيش، وأخلت الأرض كثر خلاها، واختلاء الخلا قطعه. ومنه الحديث: كان ابن عمر يختلي لفرسه، أي يقطع لها الخلا، ومنه سميت المخلاه، وهي وعاء الخلا. والإذخر مستثنى بالنص، وفيه تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه. فإن قيل: فهل يتناول الحديث الرعي أم لا؟ قيل: هذا فيه قولان، أحدهما لا يتناوله فيجوز الرعي، وهذا قول الشافعي، والثاني يتناوله بمعناه، وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعي، وهو مذهب أبي حنيفة، والقولان لأصحاب أحمد. قال المحرمون: وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة وبين إرسال الدابة عليه ترعاه؟ قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فيه ولم ينقل قط أنها كانت تسد أفواهها دل على جواز الرعي. قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى ويسلطها على ذلك، وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها، وهو لا يجب عليه أن يسد أفواهها كما لا يجب عليه أن يسد أنفه في الإحرام عن شم الطيب، وإن لم يجز له أن يتعمد شمه، وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يوطئ صيدا في طريقه، وإن لم يجز له أن يقصد ذلك، وكذلك نظائره. فإن قيل: فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفقع وما كان مغيبا في الأرض قيل لا يدخل فيه لأنه بمنزلة الثمرة. وقد قال أحمد يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، حتى إنه لا ينفره عن مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكان فهو أحق به، ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها، وفي لفظ ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال، وأنها تلتقط إلا للتعريف، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك، وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا. وقد اختلف في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة لقطة الحل والحرم سواء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، ويروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وقال أحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها. وهذا قول عبد الرحمن ابن مهدي وأبي عبيد، وهذا هو الصحيح، والحديث صريح فيه، والمنشد المعرف والناشد الطالب، ومنه قوله إصاخة الناشد للمنشد. وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وقال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها. وقال شيخنا وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها بخلاف غيرها من البلاد. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية، فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص، بل هو أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية. وفي ذلك ثلاثة أقوال، وهي روايات عن الإمام أحمد، أحدها أن الواجب أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانا، والعفو إلى الدية، والقصاص، ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة، والرابع المصالحة على أكثر من الدية. فيه وجهان أشهرهما مذهب جوازه، والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها، وهذا أرجح دليلا، فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك. والقول الثاني أن موجبه القود عينا، وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضا الجاني، فإن عدل إلى الدية ولم يرضى الجاني فقوده بحاله، وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة. والقول الثالث أن موجبه القود عينا مع التخيير بينه وبين الدية، وإن لم يرضى الجاني فإذا عفى عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني فلا إشكال، وإن لم يرضى فله العود إلى القصاص عينا، فإن عفى عن القود مطلقا فإن قلنا الواجب أحد الشيئين فله الدية، وإن قلنا الواجب القصاص عينا سقط حقه منها. فإن قيل فما تقولون فيما لو مات القاتل، قلنا في ذلك قولان، أحدهما تسقط الدية، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الواجب عندهم القصاص عينا، وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى، فأشبه لو مات العبد الجاني فإن أرش الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيد، وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن، حيث لا يسقط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه، فلم يسقط بتلف الوثيقة. وقال الشافعي وأحمد تتعين الدية في تركته، لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط، فوجب الدية لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجانا. فإن قيل فما تقولون لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو إلى الدية هل له ذلك؟ قلنا هذا فيه وجهان، أحدهما أن له ذلك لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدنى، والثاني ليس له ذلك لأنه لما اختار القصاص فقد أسقط الدية باختياره له، فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها. فإن قيل فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا فهو قوت؟ قيل لا تعارض بينهما بوجه، فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد، وقوله فهو بخير النظرين يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله وهو الدية، فأي تعارض؟ وهذا الحديث نظير قوله تعالى كتب عليكم القصاص، وهذا لا ينفي تخيير المستحق له بين ما كتب له وبين بدله، والله أعلم. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة إلا الإذخر بعد قول العباس له إلا الإذخر يدل على مسألتين، إحداهما إباحة قطع الإذخر، والثانية أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ناويا لاستثناء الإذخر من أول كلامه أو قبل تمامه لم يتوقف استثناؤه له على سؤال عباس له ذلك وإعلامه أنهم لا بد لهم منه لقينهم وبيوتهم. ونظير هذا استثناؤه صلى الله عليه وسلم لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكره به ابن مسعود فقال لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق، فقال ابن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فقال إلا سهيل بن بيضاء. ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه. ونظيره أيضا قول الملك لسليمان لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله تعالى فلم يقل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا في سبيل الله أجمعون، وفي لفظ لكان دركا لحاجته، فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه، ومن يشترط النية يقول لا ينفعه. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا ثلاثا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله، فهذا استثناء بعد سكوت، وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه، وقد نص أحمد على جوازه وهو الصواب بلا ريب، والمصير إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى، وبالله التوفيق. فصل. وفي القصة أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه قام فقال اكتبوا لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، يريد خطبته، ففيه دليل على كتابة العلم ونسخ النهي عن كتابة الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى، ثم أذن في الكتابة لحديثه. وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه، وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة، وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عنه، وهي من أصح الأحاديث، وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر، والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها. فصل. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى محيت الصور منه، ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور، وهذا أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح، وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. فصل. وفي القصة أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا، ومن ثم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعارا لهم ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا، وإلا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض. فصل. ومما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء، ثم حرمها قبل خروجه من مكة، واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال. أحدها أنه يوم خيبر، وهو قول طائفة من العلماء منهم الشافعي وغيره. والثاني أنه عام فتح مكة، وهذا قول ابن عيينة وطائفة. والثالث أنه عام حنين، وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح. والرابع أنه عام حجة الوداع، وهو وهم من بعض الرواة سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع، كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع، حيث قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته. وقد تقدم في الحج. وسفر الوهم من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن واقعة إلى واقعة، كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم. والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه. ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها. وأيضا فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات، وإنما كن يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد، إنما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذا متصل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وبقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها، فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر، ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح. وبعد الفتح استرق من استرق منهن، وصرن إماء للمسلمين. فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وهذا صحيح صريح. قيل: هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين، هذا أحدهما، والثاني الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذه رواية ابن عيينة عن الزهري، قال قاسم بن أصبغ، قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، لا عن نكاح المتعة، ذكره أبو عمر، وفي التمهيد ثم قال: على هذا أكثر الناس، انتهى. فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن، فرواه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية. واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فجاء بالغلط البين. فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد، وأين المتعة من تحريم الحمر؟ قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه محتجا به على ابن عمه على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر، فنظره علي بن أبي طالب في المسألتين وروى له التحريمين، وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر، وأطلق تحريم المتعة، وقال: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عيينة وعليه أكثر الناس، فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر، والله الموفق. ولكنها هنا نظر آخر، وهو أنه هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح بحال، أو حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر. هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس، وقال أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم، فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها ورجع عنه. وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ففي الصحيحين عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا ألا نختصي، فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين، أحدهما الرد على من يحرمها، وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون أراد آخر هذه الآية، وهو الرد على من أباحها مطلقا وأنه معتد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة، فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين. فإن قيل فكيف تصنعون بما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. قيل هذا كان زمن الفتح قبل التحريم، ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها. وعام أوطاس هو عام الفتح، لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة. فإن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. وفيها ثبت عن عمر أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما، متعة النساء ومتعة الحج. قيل الناس في هذا طائفتان، طائفة تقول إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون، ولم ترى هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة ابن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك ابن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. قالوا ولو صح حديث ثبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها، ويحتج بالآية، وأيضا ولو صح لم يقل عمر إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول إنه صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها. قالوا ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا. والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ولو لم يصح، فقد صح حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر، وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها، وبالله التوفيق. فصل. وفي قصة الفتح من الفقه جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أم هانئ لحمويها. وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان قد أسلم وهاجر، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ولحق بمكة، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأمسك عنه طويلا ثم بايعه وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال له رجل: هل لا أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابة الوحي، ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حياء من عثمان، ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله، فهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على قتله بغير إذنه، واستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان، وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح، فبايعه، وكان ممن استثنى الله بقوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته، وإذا نفذ حكم الله وأمره لم يوم به بل صرح به وأعلنه وأظهره. فصل في غزوة حنين، وتسمى غزوة أوطاس، وهما موضعان بين مكة والطائف، فسميت الغزوة باسم مكانها، وتسمى غزوة هوازن لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جمعها مالك بن عوف النصري، واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت إليه مضر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب، وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا، وفي ثقيف سيدان لهم، وفي الأحلاف قارب بن الأسود، وفي بني مالك سبيع ابن الحارث وأخوه أحمر ابن الحارث، وجماع أمر الناس إلى مالك ابن عوف النصري. فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق معه الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة، فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك، ودعي له. قال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: ولما؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟
قالوا لم يشهدها أحد منهم. قال غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، فمن شهدها منكم؟ قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم، ثم ألقي الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لا تطيعنني يا معشر هوازن، والله لا تطيعنني يا معشر هوازن، أو لا تأكأن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي، فقالوا أطعناك. فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. ثم قال مالك للناس إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد، وبعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم. قال ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. ولما سمع به النبي الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن ذكر له أن عند صفوان ابن أمية أدراعا وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. فقال ليس بهذا بأس، فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة مع 10,000 من أصحابه الذين خرجوا معه، ففتح الله بهم مكة وكانوا 12,000. واستعمل عتاب بن أسيد على مكة أميرا، ثم مضى يريد لقاء هوازن. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط، إنما ننحدر فيه انحدارا. قال وفي عماية الصبح، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي، فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه قد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب، قد شدوا علينا شدة رجل واحد، وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد منهم على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال إلى أين أيها الناس؟ هلم إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، وفي من ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان ابن الحارث وابنه والفضل بن عباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن ابن أم أيمن، وقتل يومئذ. قال ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن، وهوازن خلفه، إذ أدرك طعن برمح، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبينا هو كذلك إذ أهوى عليه علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال فأتى علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فانجعف عن رحله. قال فاجتلد الناس، قال فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق ولما انهزم المسلمون ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفة أهل مكة الهزيمة تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وإن الأزلام لمعه في كنانته، وصرخ جبلة بن الحنبل، وقال ابن هشام صوابه كلده، ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان أخوه لأمه وكان بعد مشركا أسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. وذكر ابن سعد عن شيبة بن عثمان الحجبي قال لما كان عام الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، قلت أسير مع قريش إلى هوازن بحنين، فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثأر منه، فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، وأقول لو لم يبقى من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمد ما تبعته أبدا، وكنت مرصدا لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة. فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فأصلت السيف، فدنوت أريد ما أريد منه، ورفعت سيفي حتى كدت أشعره إياه، فرفع لي شواب من نار كالبرق كاد يمحشني، فوضعت يدي على بصري خوفا عليه، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني يا شيب ابن مني، فدنوت منه فمسح صدري ثم قال اللهم أعذه من الشيطان. قال فوالله لهو كان ساعتئذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان في نفسي. ثم قال أدن فقاتل، فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء، ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لا أوقعت به السيف، فجعلت ألزمه فيما لزمه حتى تراجع المسلمون، فكروا كرة رجل واحد، وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها وخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه، ورجع إلى معسكره فدخل خباءه، فدخلت عليه ما دخل عليه أحد غيري حبا لرؤية وجهه وسرورا به، فقال يا شيب الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك، ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط. قال فقلت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم قلت استغفر لي، فقال غفر الله لك. وقال ابن إسحاق وحدثني الزهري عن كثير بن عباس عن أبيه العباس ابن عبد المطلب قال إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحكمة بغلته البيضاء قد شجرتها بها، وكنت امرأ جسيما شديد الصوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس ألا أين إلى أين أيها الناس؟ قال فلم أرى الناس يلوون على شيء، فقال يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة، فأجابوا لبيك لبيك. قال فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وقوسه وترسه، ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله ويؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليهم منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا، فكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار، ثم خلصت آخرا يا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون، فقال الآن حمي الوطيس، وزاد غيره أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. انتهى الشريط 38 من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط 39.